السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلكم الصورة التي زفت بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح. هذه الصورة المباركة تقرر أعظم القواعد الشرعية الإسلامية. القاعدة الأولى: توحيد الله عز وجل، وأنه لا يعبد إلا الله. الثانية: تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة: عقيدة البعث والجزاء والحساب، ثم إما جزاء بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. والرابعة: تقرير شريعة الله، وأنه لا يزكي النفس ولا يطيبها ولا يطهرها إلا ما شرع الله من العبادات القولية والعملية. الصورة تدور على هذه القواعد الأربعة. وها نحن مع هذه الآيات، إما أن نتم خمس آيات أو نواصل دراستها غدا إن شاء الله، فنصغي مستمعين إلى تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق مع أولئك العادلين بربهم غيره من أوثانهم وأصنامهم التي يعتبرونها آلهة لهم. فالآيات تقرر معنى لا إله إلا الله، والعرب في جاهليتهم نذكر أنهم في يوم من الأيام كانوا مؤمنين موحدين، وذلك بإرسال الله تعالى عبده ورسوله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، إذ نشأ في ديارهم ونبئ وأرسل فيهم وعلمهم هدى الله وعبدوا الله عبادة شرعية ففازوا زمنا، ثم مات الرسول ومات العالمون جيلا بعد جيل، فانطمست تلك الأنوار وغشتهم الجاهلية كغيرهم من الناس في العالم. فلنستمع إلى قول ربنا عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ، ومعنى ذرأ خلق، وجعلوا لله عز وجل رب الكعبة رب إبراهيم وإسماعيل، وهم يؤمنون بالله عز وجل الخالق الرازق المدبر المميت المحيي. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث، والحرث ما يحرث وينبت من أنواع الزروع كالذرة والبر والشعير وما إلى ذلك، والأنعام المراد بها هنا البقر والغنم والإبل، أو الإبل والبقر والغنم، وهي هنا الإبل بالذات. ماذا فعلوا؟ جعلوا لله نصيبا، قالوا ما تنبت هذه القطعة من الأرض من البر أو الشعير لله فيها ربع أو النصف أو الثلث، عرفتم، ولآلهتنا مثل ذلك. وهذا دال على أنهم يؤمنون بالله ربا يجعلون له نصيبا. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم. لما قال بزعمهم؟ أي بكذبهم، لأن الله ما أمر بذلك ولا أنزل به أبدا قرآنا ولا علمهم رسول الله إسماعيل ولا غيره، هذا كذب منهم فقط. والزعم يقول شريح القاضي: لكل شيء كنية يكن به، وكنية الكذب الزعم. افهموا هذه، شريح القاضي في هذا التفسير يقول: لكل شيء كنية يكن به، والكذب ما كنيته؟ الزعم. زعم بمعنى كذب، الزعيم الكاذب. أما قال تعالى بزعمهم، ما معنى بكذبهم؟ هل الله شرع هذا؟ أنبأهم به؟ علمهم؟ طلبهم؟ لا، هم من أنفسهم ابتدعوها بزعمهم. وهذا لشركائنا، أي لآلهتنا التي كانوا يعبدون متعددة، كل قبيلة لها صنم تعبده، أليس كذلك؟ وفي كل منطقة آلهة منصوبة. وما ننسى ذلكم العربي الذي كان له إله يعبده تمثال في بطن وادي في سيل في مكان ما عند الحاجة يأتي يتمسح به ويتقرب إليه ويدعوه لتقضى حاجاته. فجاء يوما لزيارة إلهه والعكوف عنده فوجد ثعلبا رفع رجله فوضع على كتف الصنم ويبول عليه. فاندهش العربي مع ذكائه وأنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه ثعالبه وتركه فلم يرجع إليه أبدا. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب ولم يعد إليه أبدا. بالذكاء. والشاهد عندنا وجعلوا وهذا لشركائنا فهي متعددة أصنام منصوبة في كل مكان ولها أيضا نصيب. ما ذكر تعالى الخمس ربع السدس يجعلون لله نصيبا ولشركائهم آلهتهم نصيبا من الحرث أي الزرع ومن الأنعام، ما تلد هذه الناقة هو لكذا أو ما يولد من هذا الغنم له كذا، إذ ما فيه إلا الحرث والأنعام بأموالهم. ماذا قال تعالى؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. ما جعلوه لآلهتهم لا ينقلون منه لله، والذي يعطونه لله للضيفان لليتامى للفقراء هؤلاء هو الذين يعطونهم لهم. ما جعلوه لله ينفقونه على من؟ على الضيفان إذا استضافوهم، وعلى اليتامى من أولاد وبنات، وعلى الفقراء والمساكين. وما يجعلونه للآلهة ينفق على سدنتها والقائمين عليها والعاكبين حولها. هذه القسمة، ما تنبته أرضهم أو زرعهم يقسمون قسمين، منه للآلهة ومنهم لله عز وجل. الذي لله ينفقونه على من؟ على الفقراء واليتامى والمساكين والضيفان، الضيف عندهم من أوجب الواجبات. والذي للآلهة للأصنام ينفقونه على من؟ على السدن والقائمين عليها والعاكفين حولها والزائرين لها ينفقون عليها. هل هذا شرع الله؟ الجواب لا، هذا شرع لهم إبليس، هو الذي زين لهم وحسن لهم. والقبيح في هذا السلوك بالذات إذا كان الذي جعلوه لله أنتج تبات من زرع أو أنعام، وما جعلوا الآلهة لم ينتج في تلك السنة، ما ينقلون الذي جعلوا الله إلى الآلهة ويوقفون الفقراء والمساكين واليتامى. وإن كان العكس، ما جعلوه للآلهة أنتج الزرع وإلا الأنعام ولدت، والذي جعل الله مع الأسف ما أنتج شيئا، ما ينقلون هذا لله، فعابهم الله على هذا التصرف. وهنا ذكرنا مئات المرات والحمد لله، وقلنا هذه البدعة انتقلت إلى العالم الإسلامي بعد موت العلماء وانطماس نور الله في أكثر البلاد في القرون الذاهبة من السابع إلى اليوم. أصبح الرجل يغرس قطعة أرض شجر زيتون أو نخل، يجعل لسيد فلان نخلة أو زيتونة، والله العظيم قل هذه شجرة سيد فلان أراضي نخل السيد فلان. لماذا؟ من أجل أن يرعاها ويحفظها حتى تنبت كذا وتصلح وتصلح، ولكن لم يجعلوا لله مقابل ذلك. فأي الفريقين أهدى؟ أهل الجاهلية أفضل. أهل الجاهلية يجعلون أولا لله وللآلهة، وجهالنا لله لا، فقط للآلهة. عرفتم هذا؟ هذه نخل السيد عبد القادر، هذه زيتون اسمه لا يا فلان، هذه شجرة كذا. بل يشتري قطيع الغنم في آخر الشتاء ليستقبل الربيع، يقول هذه شاة سيد فلان حتى يرعاها الولي ويحفظها وتنمو وتلد ويكثر ماله. فانظر كيف هبطنا أكثر هبوطا من أهل الجاهلية. فهمتم الآن؟ لا يصح ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول هذه الشاة لسيد فلان، لا لرسول الله ولا فاطمة ولا حسين ولا عبد القادر ولا جبريل ولا أحد من الخلق أبدا، إذ لا يعبد إلا الله. ومن جعل ذلك فوالله لقد أشرك في عبادة ربه. ونعيد تلاوة الآية. تأملوا، قال تعالى مخبرا عن أولئك العادلين بربهم المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ. من الخالق؟ الله. ويعرفون هذا من الحرث والأنعام نصيبا، النصيب كما بينا قطعة عدد، هم أعلم بذلك. فقالوا هذا لله بزعمهم، ليس معناه أن الله أمرهم أو شرع لهم هذا بواسطة نبي أو رسول، من أنفسهم الشياطين تزين لهم. هذا لله بكذبهم، وهذا لشركائنا. واضح هذا؟ قال تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. متى؟ إذا كان الذي جعل الآلهة ما أنتج، ينقلون الذي كان لله لآلهتهم ويتركون الله، ما يعطون، يقول الله غني ما هو في حاجة إلينا. وما كان لله، نعم، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. متى؟ إذا الذي جعله الآلهة ما أنتج، لا زرع ولا بقى ولا غنم، ينقلون الذي جعل الله وأنتج في حيف جو ويلنا ما عدلوا. المفروض ما كان الله لله دائما وللآلهة للآلهة، وإذا ما أنتج هذا ينقلون من هذا. أما ينقلون فقط ما كان لله لآلهتهم ولا ينقلون من الآلهة إلى الله، فهو حيف واضح وإلا، وجور وظلم. ومعنى هذا أن الظلم والحيف محرم حتى في حالك هذه من الآداب والأخلاق، ما يجوز هذا. ولكن الشياطين تزين لهم ذلك وتحسنه، فكان هذا دينا عندهم وعبادة. قال تعالى: ساء ما يحكمون، أي قبح أشد القبح هذا الحكم الذي يحكمون به. في قبح ولنا يا أهل الذوق والأخلاق، ما هو واضح القبح؟ يجعلون لله شيء وللآلهة شيء، ثم إذا ما أنتج الذي لله، إذا لم ينتج له، ما ينقلون من الآلهة إلى الله. وإذا كان العكس، نعم، ينقلون ما كان الله لآلهتهم. هذا قبح ولا لا؟ هذا أسوأ قبح وعدم تصرف جميل. ساء ما يحكمون. ثم قال تعالى: وكذلك زينا، أي وكهذا التزيين من الشيطان لأوليائه من المشركين، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم. في أكبر من هذا؟ قتل الأولاد عند العرب أولا الوأد، الوأد أن تلد المرأة الطفل قبل إرضاعه أو بعد إرضاعه بساعة أو يوم يدفنونه في الأرض، هذا يعرف بوأد البنات. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا في عرصات القيامة، اذكروا هذا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا الوأد له ثلاث حالات تستدعيه عندهم. الحالة الأولى النذر، ينذر لإلهه أن يقتل أول ولد يولد له، أو ينذر لإله ما في بطن امرأته إذا تحقق له كذا يئيده. واعلموا أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نذره عبد المطلب للآلهة. سمعتم؟ ما اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب. عبد المطلب نذر لله ولده في قضية بناء الكعبة، ولما تدبير الله عز وجل فداه بمئة بعير، فذبح لله وترك الطفل ما وعده ولا ذبحه. ينذرون للآلهة أولادهم، هذا نوع أو سبب بأسباب قتل الأولاد. السبب الثاني وعد البنات بالذات خشية أن تسبى هذه البنت ويتزوجها عدو من أعداء قبيلته، يرى في ذلك معرة وعيب ما يطيقه، كيف نتخلص؟ إذن نائد البنت تحفر الحفرة المرأة وهي تضع، إن وضعت ولدا أرضعته، وضعت بنتا دفنوها، خشية العار والمذمة من أن تسبى بحرب بينهم بين قبيلة أخرى وتصبح بنت في قبيلة أخرى، إذا ما يطيق هذا. شهامتهم ورؤتهم فرضت عليهم وأدى البنات. الحال الثالثة وهي خوف الجوع والمجاعة، وهذا ينظرون إلى السنة، إذا لا مطر والجدب يخافون أن يجوعوا ويهلكوا فيائدون الأولاد ذكورا أو إناث، من في بطنها ولد ما إن تضعه يدفن في الحفرة في نفس المكان. ذي ثلاث حالات لواد البنات. من زين هذا؟ آلهتهم، شركاؤهم، الشياطين التي تتكلم بلسانهم وتعلمهم هذا الباطل. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. لماذا؟ قال: ليردوهم. والإرداء الإهلاك والدمار والقضاء عليهم. زين هذا الشياطين الذين عبدوهم، لأن عبادة الصنم أو التمثال أو الوثن من زينها؟ من دعا إليها؟ والله الشيطان، فهم عابدون الشيطان أو عابدون الصنم، الشيطان هو المعبود هو المطاع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم، أي ليهلكوهم الهلاك الكامل في الدنيا والآخرة. وليلبسوا عليهم دينهم، ومعنى يلبسوا يخلطوا، لبس خلط التبس عليه اختلط. هذا الدين الذي ورثوه عن إسماعيل ابن إبراهيم. أما يحجون البيت ويطوفون؟ بلى. أما يكرمون الضيوف؟ أما فضائل كاملة ورثوها عن دين الله الأول. فجاءت الشياطين بعد أن نقلت إليهم الأصنام بواسطة من؟ عبد الله؟ لا، عمرو بن لحي عليه لعين الله. هذا عمرو بن لحي جاء بالأصنام من الشام، كانت تعبد هناك، فقال لما ما يكون لنا نحن العرب في الجزيرة مثل هذه الآلهة. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في جهنم، مصارين وأمعاه كلها خارج من بطنه وهو يسحبها في جهنم. هذا عمرو بن لحي هو الذي ورث عبادة الأصنام هنا في القرون الأولى، واستمرت حتى انتشرت في الجزيرة. ليلبسوا، لماذا قال وليلبسوا عليهم دينهم الذي هو دين الحق الموروث عن إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام ومن بعدهم من العالمين والعارفين. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه. كيف تفهمون ولو شاء الله ما فعلوا؟ لا تفهم أنهم أعجزوا الله عز وجل وفرضوا عليه ما أرادوا وهو غير قادر على ذلك؟ لا أبدا. لو شاء لا يفعلوا، والله ما فعلوا، إذ هو الملك الحق وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. ولكن ما دام خلقهم للمحنة للابتلاء، ليسعد من يسعد ويشقى من يشقى، تركهم كذلك لأهوائهم وشياطينهم. مرة ثانية، ولو شاء الله ما فعلوا. لو شاء الله أن يحول بينه وبين اتخاذ الآلهة آلهة، وبين عبادتها، وبين ذبحهم الأولاد، وبين وبين، ما يستطيع؟ قولوا كيف لا وهو على كل شيء قدير. لماذا إذن تركهم للامتحان؟ والآن بين المسلمين فجر، فسق، ظلم، أكل ربا، مبطلون. لو شاء الله ما يميتهم؟ لو شاء الله ما يهديهم؟ يهديهم، ولكن دار امتحان ولا لا؟ دار عمل للخير والشر حتى يتم العمل والجزاء بعد ذلك في الدار الثانية، إما النعيم المقيم أو العذاب الأليم. فلا تفهم أنهم عجزوا الله وخرجوا عن دينه وأله الآلهة عجزا من الله عز وجل، لا تفهم هذا أبدا. فقوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوا يا رسولنا، إذن فذرهم وما يفترون، اتركهم وكذبهم وباطلهم وما يفعلون. عرفتم هذه الآية؟ أعيد تلاوتها مرة ثانية. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. من زين لهم هذا؟ شركاؤهم، آلهتهم التي يعبدونها، والشيطان هو الذي زينها وهو الذي يستجيب لدعائهم، هو الذي زين. لماذا؟ لأجل ماذا؟ ليكملوا ويسعدوا. قال ليردوهم، والإرداء أعظم من كلمة ليهلكوهم، ليردوهم. إذن هذا أولا ليردوهم ليهلكوهم، وثانيا ليلبسوا عليهم دينهم الحق حتى لا يدخلوا الجنة والشياطين تدخل النار. فنقمة إبليس، كيف أنا أدخل النار وأخلد فيها والآدميون الذين بسببهم أبلست من كل خير يدخلون الجنة؟ إذن وعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين. ما قال هذا؟ إذن فكل معصية يزينها الشيطان وذريته الشياطين من أجل ماذا؟ الانتقام من بني آدم. لما يدخلون الجنة وندخل النار؟ لما يحبهم الله ويبغضنا؟ لما يسخط علينا ويرضى عنهم؟ إذن لا بد وأن نحملهم على هذا الذي يبعدهم من رحمة الله ورضاه، وليلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا عليهم حتى ما يعبدوا الله عبادة تزكي أنفسهم وتطهرها. ولو شاء الله ما فعلوا. يا رسولنا لا تحزن، لا تبكي، لا تتألم، لو أراد الله ألا يشركوا والله ما أشركوا، أليس كذلك؟ ولكن حكمته خلق هذا المخلوق ليبتليه، يأمره وينهاه، وهو ذو حرية وإرادة، إن شاء فعل ما أمر الله وإن شاء ترك، أليس كذلك؟ فلو كانت لا إرادة له ولا حرية ما يواخذ ولا يعاقب، لكن أعطاه الإرادة والحرية، إن شاء صلى وإن شاء غنى، إن شاء أكل ربا وإن شاء أكل الحلال، إن شاء إن شاء، ليتم بذلك الجزاء في الدار الآخرة. فمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففعل الأوامر فزكت نفسه وحفظ ذلك الزكاة والطهر، لم يلوث ولم يخبث بمعصية الله ورسوله، ومات على ذلك، كان من أهل دار السلام. وإن هو ما أطاع الله ورسوله فلم يعمل بواجب ولم ينهض بمعروف ولا نفسه خبيثة ولا منتنة، يضيف إليها نتن المعاصي الأخرى فتصبح كأنفس الشياطين وكأرواحهم، فهل هؤلاء يدخلون الجنة وقد حاكم الله بطردهم؟ ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، أي يكذبون ويقولون. والمأمور بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له، وكل مؤمن يتألم من شرك المشركين وأباطيل المبطلين، وكل هذا المؤمن ماذا يقول؟ خليهم لله، فذرهم ما يفترون. معاشر المستمعين، أعيد القول، في ديارنا الإسلامية قبل 50 سنة بدأت دعوة الله، باستثناء هذه الديار التي طهرها الله بحكومة الملك عبد العزيز. باقي ديارنا كما قلت لكم يجعلون للأولياء نصيبا، والله العظيم تقول هذه نخلة سيد فلان، هذه شاة سيد فلان، هذه بقرة سيد فلان. وإخواننا المصريين حاضرين، ما عندكم عجل سيد البدوي ولا لا؟ هذا محفوظ عندنا، عجل البدوي أظهر كالشمس. وقلت مع الأسف لا يجعلون لله مقابل، انتبهتم؟ هو لا يقبل منهم، لكن فقط من الإنصاف لما جعلوا عجل البدوي، عجل ربي يعطوه للفقراء والمساكين أيضا. لا لا، فكان وضعنا أكثر هبوط من المشركين في الجاهلية في هذه القضية بالذات، مع أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يجعل شيئا لغير الله تعالى، ومن جعل شيئا لغير الله لملك لنبي لولي فقد اتخذه إلها وعبده مع الله عز وجل. وأنتم تعرفون حتى الحلف، الحلف ما في شيء دفعتها ولا كيس من دقيق، فقط حلفت بغير الله أشركت. والرسول على المنبر يقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال فقد كفر، هذا مجرد الحليف، فكيف تعطيه ناقة أو عجل أو نخلة أو زرع. وهذا هو الشرك الذي صاحبه لا يظفر بالجنة ولا يدخلها إلا إذا تداركه الله. وهذا الكلام أكرره وأكثركم ما سمعه. سمعتم ما هو؟ لأن أنا بستان والدي فيه نخل السيد فلان والله العظيم، ولكن لما بلغت وعرفت أبطلتها بالله العظيم. فهؤلاء المساكين الذين كانوا يشركون بالله وهم لا يريدون الشرك، الجهل هو الذي غشاهم وغطاهم ما عرفوا، هؤلاء يصومون ويصلون ويحبون الله ورسوله والمؤمنين، فماذا نقول في مصيرهم؟ نقول الغالب أن من كان منهم ما فعل ذلك إلا فهما منه أنه يجوز وأنه من الدين، نقول عند الوفاة وهو على سرير الموت يلهم ويموت على كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، حتى تقبض روحه. من مات على هذا يغفر له ما ترك. انتبهتم؟ ومن مات وهو يا سيدي فلان هلك إلى جهنم يخلد فيها أبدا. فلهذا كررت القول وقلت يجب أن يكون في المستشفيات نساء ممرضات ورجال ممرضون، وأن يكون بينهم من يلقن الميت كلمة التوحيد، يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا قالها المريض سكت حتى يختم له بها، فإن تكلم المريض بعد ذلك وقال أعطوني ما أو كذا يعيدها الملقن لا إله إلا الله حتى يموت عليها المؤمن. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم ما قلت لكم؟ قلت تلك الجاهلية، لو أن شخصا يريد الله نجاته لأنه كان يفعل ذلك لا عن عمد ولا قصد بل تقليدا يظن أنه دين الله، هذا فالغالب يموت وهو لا إله إلا الله. وكم وكم هذا مشاهد، وينسى عبد القادر والبدوي وهو ما يخطر على باله لأن الله عاصمه، فيموت على كلمة التوحيد، هذا يدخل الجنة ولا يخلد في النار. والكلمة الأخيرة فهمتم؟ قلنا هذا وما فعل رجالنا حتى في المدينة وبلغناهم، يجب أن يكون ضمن الممرضين والممرضات في المشافي من هو مختص بالذين هم في حالة الاحتضار، أن يجلسوا إليهم ويلقنوهم كلمة التوحيد، لا يقول أو قل، ممكن يقول لا أقول فيهلك، فقط يقول إلى جنبه لا إله إلا الله امتثالا لأمر الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الميت هنا المحتضر في حكم الميت، لأنه إذا مات لنقنوا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رجاء أن يختم له بها فيغفر له ويدخل الجنة. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 18 ليلة 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. والآن أعيد إلى أذهانكم أننا مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلكم السورة التي تعالج أعظم قضايا في الدين الإسلامي، ألا وهي توحيد الله عز وجل بأن لا يعبد في الملكوت سواه. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية، وأن محمدا رسول الله حقا وصدقا. ثالثا، اللقاء يوم القيامة مع الله، ثم الحساب والجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. رابعا، صحة هذه الشريعة وصدق ما فيها من الحكم والأحكام الشرعية. الصورة تدور على هذه القواعد الأربع، وها نحن مع هذه الآيات، فلنستمع إلى ترتيلها مجودة من أحد الأبناء، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها من الهدى والخير. أين أول؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن العرب أهل هذه الديار كانوا يعيشون في ظلمات الجهل وظلمات الشرك والكفر، وكانوا أحط الناس، ولكن الله عز وجل أكرمهم بأن اصطفى من بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه فآمنوا واهتدوا وكملوا وسعدوا، وما زالت هذه الدعوة المحمدية قائمة إلى يوم القيامة. ما من فرد أو أسرة أو أهل قرية أو مدينة أو إقليم يأخذون بهدي الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كملوا وسعدوا في الدارين، لأنه دواء صانعه الله عز وجل العليم بالعلل والأسقام والأمراض، فهو دواء لكل العلل والأسقام والأمراض. فمن أقبل عليه في صدق واستعمله في نية صادقة شفاه الله عز وجل. وعلى سبيل المثال، لما عم الشر والظلم والخبث والفساد العالم الإسلامي، كيف تقول هذا يا شيخ؟ أما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وحتى هولندا العجوز من أندونيسيا إلى موريتانيا، من يرد؟ كيف يسود الكفر الإيمان؟ كيف يحكم الكافرون المؤمنين؟ والجواب: أعرضنا عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ما نزل. إذن وشاء الله تعالى أن يقيم الحجة له على البشرية كلها في الوقت الذي صفق الشرق والغرب وزغردوا وولولوا وقالوا انتهى الإسلام ولن تعود له دولة ولن يسود فيه طهر ولا صفاء، وظنوا أنهم بلغوا منتهاهم، لن ترفع راية لا إله بعد اليوم. فجاء الله بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مع مجموعة من أصحابه وأقام الله تعالى بهم دولته في هذه الديار، ولا ينكر إلا أحمق أو جاهل أو مريض. وطهر الله هذه الأرض كما طهر على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق من يحلف بغير الله ولا من يذبح أو ينذر لغير الله، ولم تبق قبة ولا قبر مشيد مصان عليه تابوت يعبد من دون الله من طرف المملكة إلى طرفها. وساد حكم الله فأقيمت الصلاة في العسكر والمدنيين والأغنياء والفقراء أجمعين، وجوبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأقيمت حدود الله فرجم الزنا وقتل القتلى وقطعت أيدي السارق، وتجلت حقيقة هذه الملة المحمدية، ووقف ضدها الأبيض والأسود، وارتفعت راية لا إله إلا الله تحمل هذا اللفظ الكريم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى هذا إن أرضا تظلل هذه الراية لا يعبد فيها إلا الله ولا يتابع فيها إلا رسول الله، هذا هو الرمز الحقيقي. وأجيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأعداء يحاولون ليل نهارا إطفأ هذا النور، اللهم لا تعينهم عليه. فعرف العالم من جديد أن القرآن والسنة لو حكما في أي أرض ساد أهلها وطابوا وطهروا، عربا كانوا أعجما أغنياء أو فقراء. إذن وهيا بنا إلى ما ذكر تعالى لنا من معايب أهل البلاد قبل أن يلوح النور الإلهي في ديارهم وهم مشركو العرب. بإيجاز بالأمس عرفنا من قوله تعالى: وجعلوا لله، وجعلوا من هؤلاء العرب المشركون في هذه الديار، مما ذرأ أي مما خلق، والخالق هو الله، من الحرث والأنعام. الحرث ما يحرث من الزروع على اختلافها، والأنعام الإبل والبقر والغنم. جعلوا لله نصيبا، وقلناهم في هذا مع جهلهم خير من العرب والمسلمين لما جهلوا، لعلكم تذكرون لما جهل العرب والمسلمون إذا حرثوا أرضا أو زرعوها أو غرسوا نخلا أو زيتون أو كذا ما يجعلون لله شيئا، ولكن يجعلون لسيد فلان وفلان. سمعتم بهذا ولا لا؟ والمشركون العرب يجعلون لله شيئا ولآلهتهم آخر، عجب هذا ولا لا؟ وما رضي الله بهذا، لماذا؟ لأنه ما أذن لهم، ما شرع لهم، كيف يشرعون لأنفسهم؟ ولامهم أيضا وعتب عليهم أنهم يتحيزون الذي جعله لله إذا أنتج، والذي جعلوه للآلهة ما أنتج ينقلون ما جعلوا الله إلى الآلهة، وإذا كان العكس فلا لا. فقال تعالى وقوله الحق ساء ما يحكمون. عرفنا هذا بالأمس. ثم قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كهذا التزيين لهذا التشريع الباطل الذي جعلوا لله من الحرث والنعام نصيبا ولآلهة نصيبا، والله ما شرع ولا أنزل فيه وحيه ولا كتابه، وهذا قبل نزول الوحي. قال كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. من زين لهم قتل أولادهم؟ شركاؤهم آلهتهم. وهل آلهتهم تنطق؟ هل اللات والعزى يقول يا فلان افعل؟ لا، اللات والعزى فقط مكان، والشيطان هو الذي يحل فيه. الشيطان هو الذي يزين، هو الذي يحسن، هو الذي يحدث الإنسان في خلوته ويفهمه ما يريد أن يفهمه. فالشيطان هو الذي زين لهم قتل أولادهم. لماذا يقتلونهم؟ بينا أمس أنه لواحدة من ثلاثة: إما مخافة الفقر، إما مخافة العار، إما أنه ينذره لإله الذي يعبده، إن تحقق لكذا أذبح لك ولدي فلان. وقد علمتم أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذره عبد المطلب للآلهة، ولما وجب ذبحه فداه بمئة من الإبل، وهي الدية المعروفة، وهذا بتدبير الله حتى يكبر ويتزوج ويلد محمدا صلى الله عليه وسلم، تدبير ذي العرش. والشاهد عندنا في أنهم كانوا ينذرون أولادهم للآلهة. إذن وليلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا عليهم ولو شاء الله ما فعلوا. وقفنا هنا وقف بالأمس ولا لا؟ لو شاء الله ما عبدوا غيره، ما وجدت آلهة ولا أصنام، ما وجد شيطان، لكن الله كما علمتم أراد أن يخلق خلقا فهيئ لهم هذه الأرض وعمرها لهم بكل مقوماتها وأوجدهم فيها ليبتليهم. من كفر وعصى وتمرد عذبه، ومن آمن وأطاع أكرمه وأنعم عليه. فلهذا لو شاء أن يجعلهم موحدين لجعلهم، يخلقهم على ذلك، لكن الدار دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن كان أحسن عملا أكرمه في الملكوت الأعلى وأسعده، ومن كان أسوأ عملا أهلكه وخسره في عالم الخسران. ولو شاء ربك ما فعل. ما تحزن يا محمد ولا تكرب إذا ما استجابوا أو عصوا. لو أراد الله أن لا يشركوا لفعل، ولكنها الامتحان والابتلاء. فذرهم إذن وتركهم وما يفترون، أي يختلقون ويكذبون. وهنا بينا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يشرع ولو كلمة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن على الأرض أن يشرع دينا ولو كان كلمة أو لفتة رأس. الشرع حق من؟ هو الذي يشرع يحلل ويحرم يام وينهى لعلمه ولأنه الذي يجزي به. أما أنت لا تعلم الغيب ولا ما يأتي به الغد وتشرع، وهل تجزي على ذلك العمل تسعد عليه أو تشقي؟ الجواب لا. فلا يحل أبدا ولا مؤمن أن يحلل أو يحرم أو يقنن أو يشرع. يا شيخ باستثناء هذه البقعة العالم الإسلامي كله لا يحكم شريعة الله، ماذا نقول؟ انتظروا فقط، إن لم يتداركنا الله بتوبة عاجلة سوف يحل بنا بلاء أمر وأشد ألما مما سبق. أين ربكم؟ بالمرصاد. اتركهم يلهون ويلعبون ويقننون ويشرعون معرضين عن الله ورسوله وعن كتاب الله وشرعه، إلى متى؟ عجز الله يعني؟ ما هي إلا الإمهال، إلا الإنذار فقط. ما انتظر المسلمين قبل الاستعمار كم قرن ولا لا، وهم يعبثون ويخلطون ويفسدون، وبعد ذلك أذاقهم مر العذاب وإلا لا، سلبهم الدولة والسلطان وتحكم فيهم وأذلهم وأرخصهم حتى أصبحوا أرخص الناس. ويقول تعالى في الآيات هذه: وقالوا متبجحين، هذه أنعام وحرث حجر ممنوعة حرام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. حرموا وحللوا، قالوا هذه أنعام من الإبل وهي السائبة والوصيلة والحام، وتقدم في سورة المائدة أنواع من الإبل يحرمون ويجعلون للآلهة. هذه أنعام وحرث، الحرث ما يزرع ويحرث، أنعام وحرث حجر، ومعنى حجر محجورة ممنوعة. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من القول السيء والعمل القبيح، وحجر القاضي على كذا منع، الحجر المنع، والحجر بالكسر وبالضم وبالفتح. حجر كذا ولا لا؟ وأنعى نعم، لا يطعمها إلا من نشى بزعمهم. ذاك الحرث الزرع البر ولا الشعير ولا التمر، لا يطعموا إلا من يريدون إطعامه، وجعله محرم على الناس، تشريع هذا. وكذلك الأنعام إذا ذبحوا البقرة وإلا البعير ولا يأكلوا إلا من يريدون ويأذن له بأكله، واستمعوا، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها لا يركبها أحد، السائبة يسيبونها للآلهة، ترعى وحدها تمشي، لا يحل لأحد أن يركب أو يحمل عليها، محرمة على الناس لأنهم جعلوها للآلهة. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام أخرى لا يذكرون اسم الله عليها، لا يحجون عليها ولا يعتمرون ولا يسمون اسم الله عند الركوب عليها أبدا، هذه خاصة بالآلهة، ما يغضبون آلهتهم، لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه تعالى. افتروا على الله يكذبوا ولا لا؟ هل الله حرم هذا؟ هل الله منعهم من هذا؟ إذن هم الذين شرعوا هذا التشريع وقننوا هذا التقنين، ولا حق لهم، ليسوا بخالقين ولا برازقين ولا مدبرين، كيف يحلون ويحرمون؟ ولكن الشيطان هو الذي يزين لهم هذه الأعمال ويحسنها لهم ليرتكبوها ويعملوها. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، سيجزيهم بما كانوا يفترون يوم القيامة إلا من تاب منهم وأسلم ودخل بالإسلام. نعم سيجزيهم بما كانوا يفترون ويكذبون على الله، يحرمون ويحللون. ثالثا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام السوائب والحامات، الحام هذا جمل ذكر محمي الظهر لا يركب عليه، لكن السائبة قد تكون أنثى مسيبة، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، إن ولدت هذه الناقة ولدا هذا خاص بذكورنا بالرجال والأطفال الذكور، ومحرم على أزواجنا أي على نسائنا، ما تلد هذه الناقة هو حلال للرجال حرام على النساء. هذه الناقة التي عينوها للآلهة وجعلوها لآلهتهم، ما في بطنها إن كان ذكرا فهو للرجال كذا ولا لا، والإناث للرجال فقط لذوقهم، وممنوع على النساء. وإن ولد ميتا، هذا الحوار بن الناقة سقط من بطن أمه ميتا، فهذا لا بأس أن يشارك فيه النساء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أما إذا كان ذكر لا لا لا، ما يجوز للإناث أن يأكلوا إلا رجال الفحول فقط. أما إذا كان ميتا سقط ميتا فللنساء أن يأكلن ولا حرج. تقنين هذا وتشريع وإلا لا، وتفنن أيضا. هكذا يقول تعالى عنه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، ما تلده الناقة الفلانية أو البقرة الفلانية أو حتى الشاة الفلانية هذا خاص بالرجال والأولاد الذكور، محرم على أزواجنا، ليس معنى زوجاتهم، على النساء. إذا الرجل زوج والمرأة زوج، كل مرأة زوج يعنون نساءهم. وإن يكن ميتة أي ذلك الذي يولد من الناقة أو غيرها فهم فيه شركاء. قال تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم بكذبهم هذا، إنه حكيم عليم، حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بأسراره ولطائفه وموجباته ومقتضياته. ولهذا سيجزيهم وصفهم، لك أن تقول سيجزيهم وصفهم وهو ظلمة نفوسهم وخبث أرواحهم نتيجة ذلك التشهد ذلك الكفر وذلك الشرك، وصفهم وهو الخبث والنتن والعفن سيجزيهم به فيدخلهم جهنم ويخلدهم فيها، وهذا ظاهر سيجزيهم وصفهم. سيجزيهم وصفهم الكذب والقول على الله بدون علم، وأن هذا حلال وهذا حرام وهذا ممنوع على الرجال وهذا مباح للنساء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. والحكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه، والعليم لا يخطئ، ما يكرم من لا يستحق الكرامة أو يهين من لا يستحق الإهانة، وذلك لعلمه وحكمته. والآية الأخيرة قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بيان أخير اسمعوا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها وجهلا وحمقا بغير علم. وقد عرفنا حالات قتل الأولاد، تذكرون منها؟ الحالة الأولى أن يخافوا الفقر، إذا أجدبت الأرض وأصيبوا بالقحط وخافوا الفقر، كل من يولد له مولود يذبحه قبل ما يرضع أمه حتى ما يتألم، ساعة الولادة يقتل. هذه حال، هذه حال يجوز أو لا يجوز هذا؟ وقد ظهر في العالم الإسلامي منذ سنيات من أعلن منع تعدد الزوجات، منع تعدد الأولاد، قالوا مخافة الفقر، فلذا لا يسمح للمواطن أكثر من مولودين أو ثلاثة. سمعتم بهذا ولا؟ أليس هو هذا المنع؟ ما الفرق؟ قالوا خزانة الدولة ضعيفة والشعب يتسع حاله، إذن ماذا نصنع؟ إذن حددوا النسل بكذا وكذا. من فعل هذا فقد كفر وخرج من الإسلام ودخل في زمرة هؤلاء المشركين الكافرين. وإن قلت وكيف يا شيخ، أنتم مسؤولون عن قوت وعيش الناس، أنتم تقدرون إعاشة الناس ورزقهم؟ لو شاء الله لمنعكم الطعام والشراب. فوضوا الأمر لله عز وجل، اطلبوا طرقا سليمة وصحيحة لتوزيع الطعام على إخوانكم وإنتاج الطعام، لا أننا نحدن النسل. لو شاء الله أن يحرمهم 100 سنة ما تولد مرأة بينهم، انتهى ذاك الشعب نهائيا. وهذا كله ناشئ عن الجهل بالله وعدم الإيمان به وبعلمه وحكمته وقدرته، ما عرفوا الله. ثانيا يخافون من العار أن يلحقهم فيقتلون البنات فقط. كيف يقتلون البنات؟ عمر يذكر هذا ويبكي، دفن ابنته وهي تبكي وينفث الغبار عن لحيته رضي الله عنه وارضاه. في الجاهلية يخاف الفحل أن هذه البنت تكبر ويختطفها ويأسرها من العدو وتصبح حرمة عندهم وزوجة، وأنا غير راضي بهذا فأذل وينكسر أنفي، إذا نتخلص منها أولى. وقرأوا وإذا الموءودة سئلت يوم القيامة بأي ذنب قتلت هذه؟ زنت؟ سرقت؟ كفرت؟ ماذا؟ كيف قتلت؟ رضيعة ما زالت ترضع، لها ذنب يعني؟ بأي ذنب قتلت؟ اللهم لا ذنب إلا أن أباها المشرك الكافر الذي ارتكب هذا الذنب، ويا ويله. رابعا أو ثالثا ينذرون للآلهة. تباتم، نحن ننذر للأولياء على أن نسميه باسمه، يا سيدي فلان إذا رزق الله ولد أسميه على اسمك، يتوسل بهذا. أما المشركون لا يقدموه ضحية، لذلك الإله الذي نذر له. وقد علمتم نذر عبد الله ابن عبد المطلب، دليل قطعي، عبد الله ابن عبد المطلب إذ نذره والده لله، ولكن الله أرد ذلك عليه ووفق باتجاه خاص إلى أن يذبح 100 بعير بدله. إذن يقول تعالى في هذا الحكم: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، سفها أو علما، طيشا وحمقا، لا بصير ولا معرفة، بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله من المآكل والمشارب والمراكب السوائب والحامات وغير ذلك افتراء على الله. فلهذا كل من يبتدع بدعة فقد كذب على الله عز وجل وابترى، لا حق للتشريع إلا لله عز وجل. افتراء على الله قد ضلوا، ضلوا في متاهات الضلال، إلا أن ينقذهم الله عز وجل وما كانوا مهتدين. معاشر المستمعين، نقرأ عليكم ما في الكتاب في الآيات الثلاث هذه الأخيرة. يقول هذا ما دلت عليه الآية الأولى، أما الثانية وهي قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يريد وكذلك التحكم الباطل والادعاء الكاذب في جعل الله في جعل لله شيئا مما ذرأ من الحرث والأنعام، ثم عدم العدل بين الله تعالى وبين شركائهم. زين لكثير من المشركين شركاؤهم وهم شياطينهم من الجن والإنس، زينوا لهم قتل أولادهم كالموءودة من البنات خوف العار، وكقتل الأولاد الصغار خوف الفقر أو لنذرها للآلهة، وفعل الشيطان ذلك من أجل أن يرديهم، أن يهلكهم ويلبس عليهم دينهم الحق، أن يخلطوه لهم بالشرك، وهو معنى قوله تعالى: ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. نبهت أمس أن لهم كان دينا ورثوا عن إبراهيم وإسماعيل وعن أحفادهم وعلمائهم، ثم مات العلماء وتغلب الجهل وأشركوا بالله، وأن الذي جاء بالأصنام هو من؟ عمرو بن لحي الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه فيها، أمعاءه يجرها في النار. فقول ليلبس عليهم دينهم البقية الباقية التي كانت من الحق والمعرفة، وليردوهم الآية. وقوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. فقد تضمنت هذه الآية ثلاث ضروب من تشريع الجاهلية وأباطيلهم: الضرب الأول تحريمهم بعض الأنعام والحرث وجعلها لله وللآلهة التي يعبدونها مع الله. الثاني أنعام أي إبل حرموا ركوبها كالسائبة والحام. الثالث إبل لا يذكرون اسم الله عليها فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال من الأحوال ولا إن حملوا عليها أيضا، ممنوع ذكر اسم الله عليها لأنها للآلهة حتى لا يغيظوا الآلهة. وقوله تعالى في ختام الآية: افتراء على الله، افتراء عليه أي كاذبا على الله تعالى، لأنه تعالى ما حرم ذلك عليهم، وإنما حرموهم بأنفسهم وقالوا حرمه الله علينا. ولذا توعدهم الله تعالى على كذبهم هذا بقوله: سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي سيثيبهم الثواب الملائم لكذبهم وهو العذاب الأخروي. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فقد تضمنت تشريعا آخر باطلا اختلقوه بأنفسهم وزعموا أن الله شرعه لهم، وهو أنهم حرموا ما في بطون بعض الأنعام على الإناث وجعلوها حلالا للذكور خالصة لهم دون النساء، فلا يشرب النساء من ألبانها ولا يأكلوا لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن بها بحال من الأحوال. اللهم إلا أن ولد الجنين ميتا فإنهم لا يحرمونه على النساء ولا يخصون به الذكور، فيحل أكله للنساء والرجال معه. ولذا توعدهم الله تعالى بقوله: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، أي سيثيبهم على هذا الكذب بما يستحقون من العذاب، إنه حكيم في قضائه عليم بعباده. هذا ما دلت عليه الآية الرابعة. أما الخامسة فقد أخبر تعالى بخسران أولئك المشرعين وضلالهم وعدم هدايتهم بقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها أي جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مما سبق ذكره افتراء على الله أي كذبا قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الآن مع هداية الآيات خلاصة هذه الهداية. أولا حرمة الابتداع في الدين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبتدع في دين الله كلمة أو حركة ويدعو الناس إلى العمل بها ويعدهم أو يبعدهم، إذ هذا حق الله. حرمة الابتداع في الدين والتشريع المنافي المضاد لشرع الله تعالى وإن لم ينسب إلى الله عز وجل. تفطن لقوله وإن لم ينسب إلى الله تعالى، فالذي يشرع تشريع غير ما شرع الله وإن لم ينسبه لله فهو بذلك كافر وهالك، أما إذا زاد نسبته إلى الله فهو كذب على الله عز وجل. ثانيا ما ينذره الجهال اليوم من نذور للأولياء وإعطائهم شيئا من الأنعام والحرث والشجر هو من عمل المشركين، زينه الشيطان لجهال المسلمين موجود الآن وإن قل والحمد لله. ثالثا حرمة قتل النفس لأي سبب كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة به من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم كقتل البنات خشية العار والأولاد خشية الفقر. والله تعالى أسأل أن يحفظ علينا ديننا، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 19 ليلة العشرون من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات الأربع والتي أو الخمس، وهيا نصغي مستمعين لتلاوتها مجودة مرتلة ثم نأخذ في دراستها، والله تعالى أسأل ألا يحرمنا الأجر وألا يحرمنا العلم والمعرفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن سورة الأنعام نزلت بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح، لتقرر أعظم القواعد الشرعية. القاعدة الأولى أنه لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد أو يشرع أو يقنن أو يأمر أو ينهى أو يحلل أو يحرم إلا الله عز وجل، الخالق الرازق المبدئ المعيد المحيي المميت الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية وإثباتها، وكيف تنفى وهذا كلام الإله ينزل عليه ويؤمر بإبلاغه والتحدث به، كيف لا يكون رسول الله؟ فلهذا التكذيب برسالته كفر، القول فيه بدون علم ظلم وعدوان. والآيات كلها شاهدة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، البعث الآخر والحياة الثانية التي أنكرها الملاحدة وكذب بها العلمانيون وسبقهم إلى ذلك المشركون والجاهلون، وما هذه الحياة إلا خطوة أولى فقط، والحياة الباقية الخالدة الدائمة هي التي تأتي بعد هذه. الصورة تقرر هذه وتقرر أن الشرع ما شرع الله، الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله. وها نحن مع قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. هل هناك من أنشأ وأوجد هذه المزارع والبساتين والنخيل؟ في من خلق وأوجد وأنشأ سوى الله؟ هو لا غيره. جنات جمع جنة، ومعروشات يوضع لها عريش كالعناب لتكون فوقه، وأخرى غير معروشة ما في حاجة إلا أن يوضع لها عرش وسرير توضع عليه. وأنشأ أيضا النخل والزرع، والنخل الذي يلد التمر والرطب من أنشأه؟ لات، العزى، هبل، شيطان، من؟ لا جواب إلا الله. والزرع على اختلافه من البر إلى الشعير إلى غير ذلك، والزرع مختلفا أكله قراءتان سبعيتان، الأكل والأكل كلاهما قراءة ثابتة، قرأ نافع الأكل وقرأ غير الأكل بضمتين. مختلفا أكله الشعير كالبر، الذرة كالشعير، مختلفا. والزيتون، وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الزيتون شجرته قريبة من شجرة الرمان، ورقها وهيكلها متقارب، لكن الرمان غير الزيتون، حبة الرمان غير ثمر الزيتون. متشابه في الورق وغير متشابه في الطعم، والرمان نفسه منه المتشابه وغير المتشابه في الحامض والمز والحلو والمر. من أودع هذا وأبدع فيه هو الله عز وجل. هذه آيات وجود الله واستحقاقه لأن يعبد دون غيره. وقال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والآية وإن كانت مكية فإنها مقررة للزكاة قبل فرضياتها. ولما نزل الرسول بالمدينة ونزلت آيات الزكاة بين الرسول المقادير وأصناف الحبوب التي تؤخذ منها، فهي عامة هنا مخصصة هناك. وآتوا حقه يوم حصاده، لما يأخذون في الحصاد يأتي الفقهاء والمحاويج يعطونهم.